الرسالة الثانية رسالة ابن عقيل رحمه الله، وقفنا على قوله نعم السلام، يعني السلام المبتدأ به سلام عليكم، هذا هو الذي اختاره مصنف رحمه الله، وقال جم من العلم، واحتج بأنه سلام الملائكة على أهل الجنة، قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فيقوله وقال خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. ففي هذه الآيات وغيرها ذكر سلام الملائكة على أهل الجنة، وكذلك في قول الملائكة من قالوا سلاما قال سلام أو منكرون. فأيضا هذا في ذكر السلام وحده بدون ذكر عليه، أما ما يتعلق المصنف فكما تقدم، والأقرب والله أعلم أن الأفضل هو قول السلام عليكم، لأن هذا هو الذي ثبت في الأخبار الصحيحة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل لما خلق آدم قال اذهب إلى أولئك النفر فسلم عليهم وانظر ما يحيونك فهي تحيتك وتحية ذريتك بعدك، فجاء إلى ملأ الملائكة فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام أو عليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله سبحانه وتعالى كما تقدم. كذلك أيضا جاء في حديث أبي جريج بن سليم، وحديث طويل عند أبي داود وغيره، وفي آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليك السلام قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، يعني تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن المشروع، يعني أن أهل الجاهلية كانوا يحيون بهذا، ولا فرق بين السلام على الموتى والسلام على الأحياء. وقال له إذا دخلت فقل السلام عليكم السلام عليكم، حديث صحيح. كذلك حديث آخر صحيح ويتنبع بن حراش عن بدو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي داود، وفيه أنه جاء واستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أأرج، فقال عليه الصلاة والسلام لمن عنده لرجل عنده اذهب إليه وعلمه كيف السلام، وقال قل السلام عليك مره، يعني بذلك يقول السلام عليك. فهذه أخبار ما جاء في معناه تدل على أن السنة قول السلام عليك، وذلك أن تعريف السلام بالألف واللام أتم وأكمل، وهذا هو الصحيح السلام عليكم. وصفة الرد وعليكم السلام لما تقدم في رد الملائكة على آدم عليه الصلاة والسلام، ولما في حديث عمران بن حصين عند ثلاثة سند جيد، وفيه أن رجل جاء وسلم فقال السلام عليكم، فقال عليه السلام وعليكم السلام عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله ورد عليه عليه السلام وقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد عليه وقال ثلاثون. أما زيادة مغفرته عند أبي داود ضعيف، وكذلك رضوان أيضا ويقرأ أيضا أشد ضعفا. الرسول قال أنه عليه الصلاة والسلام قال وعليكم السلام، أنه قال السلام عليكم، والسلام عليكم في حال الابتداء كما تقدم، وفي حال الرد كذلك وعليكم السلام وعليكم السلام. والواو ها هل هي شرط أو ليست شرط؟ موضع فيها منهم من قال عليكم، إذا قال إنسان إذا قال السلام عليكم وقال وقال عليكم هل يجزئ أو لا يجزئ؟ قولان، والأظهر أنه لا يجزئ إلا بالواو، يقول وعليك. وهل تجزئ الواو وعليكم وحدها؟ ذهب من العلم أن قوله وعليكم تقدير الكلام وعليكم السلام، وعليكم السلام، ويحصل الرد بقوله وعليك. أما لو قال عليكم وحدها فلا يحصل المقصود، بل لابد من الواو حتى يحصل تقدير الكلام بقول وعليكم السلام. وإذا قالوا عليكم السلام وعليكم معنى وعليكم السلام الله وبركاته، والأكمل أن يقول وعليكم السلام إذا قال السلام عليكم. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته فهو أفضل، وهو إزاد وأفضل. إنما ترد على الوجه التام الوافي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمبتدئ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، يعني المصنف رحمه الله يقول والزيادة المأمور والمستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا تستحب الزيادة على ذلك لما تقدم أن الزيادة على ذلك لم يثبت. المغفرة ومغفرة هذه عند أبي داود بسند ضعيف، والرضوان كذلك جاء عن ابن عمر ثبت عنه قال والغاديات الرائحات، ثبت عن ابن عباس أنه قال انتهى السلام إلى البركة. وهذا هو الصواب، أنه لا زيادة على ذلك، يعني لا زيادة بمعنى أن تجعل تابعة للسلام، أما زيادة مستقلة لا بأس. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وقالوا عليكم السلام ورحمة الله ثم قال كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت، هذا من الأمر المشروع، إنما لا يجرع الزيادة بكلمة تابعة لنفس كلمة السلام عليكم، هذه لم يثبت فيه شيء. ولا تستحب الزيادة على ذلك، وهذا هو الذي ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا استحب نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وقال المصنف رحمه الله ويستحق للمسلم أن تقتصر على ويستحق للمسلم أن تقتصر على
أن يقتصر للمسلم أن يقتصر على
قول ويستحق للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله ليثبت للمجيب الزيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته لأحسن منها أو ردوها.
نعم، قالوا استحق للمسلم يعني ليقول السلام عليكم أن يقتصر على قول سلام عليكم، تقدم ما فيه وأن الأظهر أن يقول السلام عليكم، لأن هذا أبلغ من جهة المعنى، ولأنه هو الثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورحمة الله يترك للمجيب الزيادة المأمورة بها في قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول مصنف رحمه الله إذا سلمت لا تقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل السلام عليكم ورحمة الله. لماذا؟ لأجل أن المجيب يقول وبركاته، واحتج بالآية بأحسن منها، لأنك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيكون ماثلا لك، فيقول اقتصر على رحمة الله ورحمة الله. وهذا فيه نظر، والصواب أنك تكمل التحية ويقال أو ردوها. فالمعنى المسلم إما أن يسلم سلاما تاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت تردها كما قلت أو ردوها أو ردوها، وإما أن يقتصر على بعض السلام، السلام عليكم ورحمة الله، قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا بأحسن منه. فإن قال السلام تام فأنت تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أصبحت، كيف أمسيت، تسأل حاله، هذا أيضا نوع من الزيادة في المعنى، نوع من الزيادة في المعنى. قال ويستحب للمسلم يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله، وليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها. هذا في الحق في نظر، لأن كل منهم مأمور بفعل المشروع، كلاهما مأمور بفعل المشروع، إنما في الآية فحيوا بأحسن منها أو ردها، لأن المسلم ربما سلم السلام تاما وربما سلم السلام ناقصا، يعني لم يأتي به تاما. وفي الأخبار جاء هذا وهذا، جاء هذا وهذا، فإن سلم سلاما تاما ترد عليه التحية تامة، ثم بعد ذلك تزيده من السؤال عن حاله وحال أهله، وهذا نوع من الزيادة. والسلام معناه اندفاع الشر وحصول الخير واستمراره ودوامه. السلام فيه مصالح عظيمة، ولذلك أن حياة الإنسان لا تطيب إلا بحصول الخير واندفاع الشر ودوام الخير وكثرة، لا تطيب حياة الإنسان إلا بحصول الخير ودوام الخير ونماءه وكثرة واندفاع الشر، وهذا كله موجود في السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلامة من الشرور على اندفاع الشر، والرحمة حصول الخير، وبركاته هو كثرة الخير ودوامه ونماؤه. هذه مصالح عظيمة تحصل بسلامك على إخوانك وسلام إخوانك عليك. فكانت هذه التحية تحية هذه الأمة في الدنيا، وهي تحيتهم يوم القيامة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذه تحيتهم فيما بينهم السلام، والملائكة تحييهم بهذه التحية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله معاني عظيمة لهذه التحية، وهي السلام، ومنه أخذ الإسلام. والسلام اسم من أسماء سبحانه وتعالى، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان. فأنت حينما تسلم على أخيك بهذه الصفة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه الشر، وأن يحصل له الخير، وأن يدوم له وينمو ويكثر. وهي كانت تحية عظيمة، وأبخل الناس من بخل بها، كما تقدم في الحديث عن بعض الإخوان ذكرت أن الأظهر ثبوته، وإن كان تكلم فيه بعض العلم، وحديث رواه الطبراني في الصغير ورواه في الدعاء أيضا، وله شاهد آخر عن عبد الله بن عامر برواية أبي يعلى، فالحديث بمجموع الطرق لا بأس به. فقد بخل هذا المسكين على نفسه، وبخل على إخوانه حيث لم يرد التحية، أو لم يبدأ بالتحية كلها خير وكلها أمن وطمأنينة وسلام. الواحد يجد راحة وأنس حينما يشيع السلام بين المسلمين. وروى أحمد بن ماجه بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم، وهنا هذه ما مصدرية، أي حسدهم على السلام والتأمين، السلام والتأمين، تأمين الصلاة. ولهذا كان من خصائص هذه الأمة، وهو لهذه الأمة وللمرسلين. ولهذا في قوله فإن تحيتك وتحية ذريتك، لما قال تحيتك وتحية ذريتك على الحديث، والنبي قال ماذا قال الحديث؟ ما حسن على شيء ما حسن على السلام والتأمين. ابن هريرة تحيتك وتحية ذريتك، ألا يدخل اليهود في ذرية وأرحالة؟ نعم. شو وجه الخصوصية منك؟ تحيتك وتحية ذريتك. وفي حديث حديث قال أنها تحسنكم اليهود لأنها لأنهم من خصائص الأمة خاصة. نعم، يعني غير داخلين، يعني ارفع الصوت. يعني ربما ضيعها بعضهم ويقوم بها بعضهم، فيهم من هو يعني قائم بشريعتهم، لكن نقول مخصوص، عموم مخصوص. دلت السنة على أن الذرية ذرية خاصة، ليست كل ذرية، إنما بعضهم هم المسلمون أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه بدون تحياتك وتحية ذريتك، أي من أهل الإسلام، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بدلالة حديث عائشة قال ما حزن اليوم على شيء ما حزن على السلام والتأمين. نعم نعم. على غير مسلم ولا وإلا مختلطون مسلمون وكفار؟ لا، هو يسأل يقول السلام على غير مسلم، يقول إن كان الذين تسلم على فيهم مسلمون وكفار لا بأس أن تسلم وتنوي السلام على المسلم. وقد ثبت الصحيحين حديث أسامة زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أخلاق من المسلمين والمشركين هذا في المدينة، فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس. وإن كان المسلم إن كان الذي مر بك ومرت عليه كافر فهذا لا تسلم عليه على الصحيح، خلافا لمجاهد وجماعة من أهل العلم. والصواب قول الجمهور لحديث هريرة لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وكذلك قال في حديث صحيح قال إذا سلم فقولوا عليكم، وقال الرواية الأخرى نحن قادون إلى يهود خيبر فلا تبدأوهم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، يعني يقول السام يدغمونها ويقول السام أي الموت، يعني المعنى الموت علينا وعليهم، فلا يسلم عليه لكن يسلم عليه إذا ابتدأ بالسلام على الصحيح. لو سلم عليك الكافر يهودي أو نصراني أو وثني سلام واضح صريح قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، لكن لا تقول ورحمة الله لأنك لا تدعو له بالرحمة لكن تدعو له بالهداية. وكان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في باز بن حكيم عن الجد عند أبي داود رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا سلم الكافر قال السلام عليكم في خلاف هل يقال وعليكم السلام؟ قال وعليكم. الصحيح أنه إذا سلم يدخل في عموم الآية وأنه يسلم عليه، يسلم قال وعليكم السلام وعليكم السلام، لكن لا يبدأ بالسلام لأنه من خصائص هذه الأمة. وإذا كان لم يشرع لأمة لليهود في زمانهم وهم على دين هم على دينهم في ذلك الوقت ودينهم صحيح في ذلك الوقت قبل يعني نسخه، ومع ذلك لم يكن مشروعا ولم يكن خاطئا وما يكن لهم، فكذلك أيضا الكافر كافر الذي هو كافر من باب أولى أن لا يكون له هذا السلام. إذا كان هو في وقت على دين هو صحيح لم ينسخ لم يكن لم يتأهل للسلام ولم يكن السلام خصيصة له خصة محمد عليه السلام، فالكافر المعاند من باب أولى أن لا يكون السلام له يعني ابتداء. أما إذا هو سلم في هذه الحالة يكون من باب رد الحق الشيء بمثله تقول وعليكم السلام. إنما لا ينافي ذلك أنك تحييه بأنواع التحايا. لا ينهاكم الله عن الذي يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم تصرفوا تقصدوا إليه إن أحب المقسطين. فأن تحسن إليه الكلام الطيب والبشاشة وتهش في وجهه وتقبل عليه تريد بذلك دعوته إلى الله سبحانه وتعالى تبين الإسلام بالكلام الطيب. وباب الكلام الحسن واسع ولله الحمد. نعم على المسلم يعني قالوا عليك السلام. نعم ولا بأس لكن السنة لكن من يقول وعليك أن تأتي بالواو. وهذه وقع اختلاف الرواية في الرد على اليهود في قوله وعليك في رواية سفيان بن عيينة وغيره بجهة إثباتها وإسقاطها. لكن في الرد على المسلم تقول وعليكم السلام والبركات هذا الأكمل ولا تهم. لا عليكم بدون الواو هذه لا تجزي على الصحيح. لو قال عليكم بدون الواو لا تجزي لكن وعليكم صح شيخ الإسلام وجماعة أنها تجزي تقدير الكلام وعليكم السلام. والأحرم أن تقول وعليكم السلام تلفظ تلفظ بهذا المقدر. نعم قصة سلام علي يعني أنه لم يسلم عليه على عمر أو هذه لا أصل لها ولا تصح لا تصح هذه القصة يعني. أما خيرهم الذي بالسلام هذا واضح ثبت حديث المتهاجرين خيرهم الذي بالسلام كذلك حيوامة أولاهم بالله بدأهم بالسلام. أما نفس أنه لم يسلم عليه بهذه القصة هذه لا. إنما جاء هذا في قصة أخرى عند أحمد بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه مر بعثمان وسلم عليه ولم يرد عليه السلام. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدث شيء يا رسول الله. ثم قال ما الأمر؟ قال مررت بعثمان فلم يسلم علي أو ذهب إلى نعم ذهب إلى بكر ذهب إلى بكر وبعد وفاة النبي عليه السلام. فقال مرت به ولم يسلم علي فاستدعاه أبو بكر رضي الله عنه واشتد عمر وقال هي عادتكم يا بني فلان. فقال عثمان والله ما شعرت به سلم علي وما شعرت به مر علي. يقول عثمان يعتذر صادق رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه أجرى الحال لأنه رآه ينظر إليه وسلم فلم يرد عليه. لكن كان عثمان اشتغل فكره بأمر مهم فهو يعني رفع بصره لكن لم يعلم به لاشتغال فكره وذهنه بأمر مهم. فقال إني كنت يعني يعني كنت أنظر في حديث أو بلغني حديث أن من كلمة من قالها دخل الجنة أو نحو ذلك شيء من هذا الفلم ولم أعلم ما هي فلم أذكر ذلك قبل إلا أصابني غشية نحو ذلك. فقال أبو بكر صدق رضي الله عنه. ثم قال عمر أنا أعلمها وهي الكلمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن يقولها عند الموت فلم يقلها فلم يقلها. فتصافح وعبر أحدهم والآخر. هذه القصة المعروفة مرور عمر على عمر. أما قصة هذه أظنها لا أصل ولا تصح. قال رحمه الله وهي قوله نعم ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله ليترك الوجوب زيادة المأمور بها ويقوله وبركاته بأحسن منها أو ردوها. وتقدم تقرير هذا. نعم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله وإذا سلم ثم قال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم
هذه أيضا مسألة مهمة يبين لنا يا أخواني أهمية السلام. يقول مصنف رحمه الله: إذا سلمت على أخيك المسلم أن تمشي أنت وأخوك، فحالت بينكما سيارة فالتقيت به، أنت في طريق تمشي أنت يا، فحالت بينكما سيارة أو جدار أو بيت مثلا أو شجرة أو حجر ثم لقيته، والأظهر والله أعلم أن المعنى وغاب عنك، يعني غاب عنك يعني حال بينه ثم لقيته، فإنك تسلم عليه، وأيكم بدأ بالسلام يرد صاحبه عليه. كل هذا يبين أهمية السلام، وأن المسلم في كل أحواله يصحب هذه الخصلة مع أصحابه ومعه. ودليله ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة موقوفا مرفوعا وموقوفا ضعيف لكنه مرفوع صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حلت بينهما شجرة أو عود أو قلع عمود ثم لقي فليسلم عليه، فليسلم أمر إذا لقي أحدهم فليسلم عليه. وهذا شاهد لما تقدم من قول من قال بوجوب السلام سلام الابتداء، فليسلم عليه ثم إذا لقي فليسلم عليه. وروى البخاري في الأدب مفرد عن أنس رضي الله عنه سند جيد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فرقت بينهم شجرة نحو ذلك ثم التقوا سلم بعضهم على بعض. وهذا هو الأثر الذي أشار إليه مصنف رحمه الله، وهو عند البخاري في الأدب، لكن أرفع من ذلك أنه ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يمكن أن نستنبط سر من هذا؟ يعني حينما يمشي جماعة فتفرق بينهم شجرة ثم يلتقون سلم بعضهم على بعض، هل هناك سر وحكمة في هذا؟ السلام معروف، لكن مع الالتقاء القريب والتفرق ربما يكون ثواني يسيرة، ثم إذا لم يسلم عليه هل يظهر شيء؟ نعم، استدامة استدامة حبة المودة. طيب، لأن التفرق سبيل تشعثها مثلا. طيب مش حسن. نعم، أربع صوت أحسنت، الكلام طيب، ذكر الله، لأن الحق ذكر لله عز وجل. أيضا كذلك الشجرة تفرق، ها افترقوا وغاب عن لا يدري، يقول السلام عليكم، يدعو له بالسلام بعدما تفرقوا، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه. مثل الإنسان إذا فارق أخاه بالسفر يقول: استودع الله دينك وأمانك وأقيم عملك، لأن الاجتماع قوة وتآلف ومحبة، والشريعة دعت إلى الاجتماع، فأي شيء يفرق هذا هو من الأمور التي ينبغي تركها بالشريعة، حتى ولو كانت من أمور الواقع عادة إنما تلافيها مشروع، فإن لم يمكن فيجبر ذلك بالدعاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، في حصول الاجتماع وهذه الدعوة، وذلك أنهم اجتمعوا مرة أخرى. وأصل الشريعة ومبناها على الاجتماع والائتلاف، والدين لا يمكن أن يقوم إلا بالاجتماع والائتلاف على التوحيد والدين أبدا. والله امتن على عباده باجتماعهم وائتلافهم، امتن على الأوس والخزر حيث اجتمعوا وائتلفوا بعد فرقة ونزاع. يعني هناك معاني ربما لو تظهر من تحية السلام بعد التفرق، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بهذا، والنبي أمر بإكثار السلام، فالإنسان يسلم على إخوانه إذا ورد عليه ويسلم إذا قام منه، وكذلك الإنسان يسلم إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وهكذا. وانظر إلى الصلاة، أنت مع إخوانك تسلم إذا دخلت المسجد، ثم وأنت في الصلاة كل تصلي وحده، صلي وحده، وفي آخر الصلاة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنت تسلم على إخوانك يصلون معك، سلم على إخوانك، لأن هذا عموم لعباد الله الصالحين، يدخل فيه كل عبد صالح في السماء، وأول من يدخل وأول من يدخل إخوانك الذين معك قريب وهم قريبون منك في المسجد في جماعة واحدة. ثم بعد ذلك إذا فرغت من الصلاة تقول السلام عليك، يسلم من عن يمينك كما حديث جابر بن سمرة، من عن يمينه ومن عن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم عن يمينك من إخوانك الحاضرين، كذلك من لا تراه من الملائكة وغيره في الصلاة. وهذا يبين أهمية هذه التحية، حتى قال بعض العلماء كما تقدم في وجوبها ابتداء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويكره السلام على الشباب النساء، فإن ذلك يجذب
جوابهن،
فإن ذلك يجذب جوابهن سماع أصواتهن، وعساه يجذب الفتنة، وكم من صوت جر هوى
عشقا،
جر هوى وعشقا.
نعم. نعم. ويكره السلام على شواب النساء، وهذا إذا كان مجرد سلام لا يعلم أنه يجلب فتنة، أما إذا علم أو غلب على ظنه أنه يجلب فتنة فيحرم السلام على شواب النساء. فلو سلم مثلا على فتيات النساء، وكذلك النساء إذا علمت أنها يحصل فتنة بالسلام على الرجال، هذا لا يجوز، لأن المقصود من السلام والمحبة والتآلف، وهذا في الحقيقة قد يؤدي إلى فتنة وشر، ويتخذ الشيطان مصيدا. والأدلة عامة في مشروعية السلام، لكن أهل العلم ينظرون إلى المقاصد الشرعية فيخصون بها العمومات، ولقال السلام عام نقول نعم، لكن أهل العلم قالوا إنه إذا كان يجلب فتنة أو شرا أو حدث حرما، وإن كان دون ذلك ولم يعلم فدائر بين التحريم والكراهة. وهذا يجري في مسائل كثيرة، أنت إذا رأيت منكر الواجب التغيير، هذا هو الأصل، أحيانا يحرم التغيير، أحيانا يحرم إنكاره إذا غلب على ظنك أنه يزيد، فتسكت وتعمل ما هو الأصلح. فقواعد الشريعة ومعاني الشريعة لا بد أن تعمل في مثل هذه المواقف. ولذا التسبيح بالصلاة للرجال، التصفيق للنساء، لماذا؟ خشية الفتنة والشر، مع أن التصفيق منهي عنه إلا أنه شرع في هذا، ومكروه في الأصل في غير العبادة، فكيف في العبادة صار أمرا مشروعا في العبادة. ولا تسبح المرأة مع الرجال إذا كانت مع الرجال درعا وسدا للمرأة، إذا كان نفس التسبيح وهي في صلاة منعت منه المرأة سدا للفتنة، فالسلام الذي يكون في غير الصلاة والذي ربما يقود إلى سؤال ويقود إلى كلام هو أشد وأبلغ من جهة سده من منع التسبيح بحق المرأة إذا كانت معلمة. ولذا كان الصحيح أن المرأة مع المرأة تسبح، لو كانت جماعة نساء ليس بينهن رجال، ليس بينهن رجال، فإن الصحيح أن المرأة تسبح، هذا يختار العراقي وجماعة من العلم. وأيضا قال أهل العلم إن المرأة لا ترمل، لا ليس عليها رمل، وحكوا ذلك اتفاق، لأن الرمل عبادة لها مقاصد شرعية معلومة، والمرأة مبني أمرها على الستر، والرمل سبب لانكشافها وظهور شيء منها، فمنعت سدا لهذا الشيء مع أنه من أصل مشروع. فالعذراع هذه المعاني وخصصوا بها عموم الأدلة، والمعنى الظاهر يخصص النصوص، والتبع هذا في النصوص كثير وواقع. قال: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن. المصنف يعلل التحريم، يعلل الكراهة في ذلك، يجلب جوابهن وسماع أصواتهن وجلب الجواب لا حد له. ربما يمتد الكلام، ربما يحضر الشيطان، خاصة إذا كانت فتاة، ونفس المرأة حينما يجتمع الرجل معها ويراها فإن الشيطان يزينها، والمرأة إذا خرج استشرفها الشيطان وقاد إليها وحسن منها أشياء كثيرة تكون سببا للفتنة والشر. فإن لا تجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وإن كان صوت المرأة على الصحيح ليس بعورة، المرأة ليس بعورة، إنما الذي منعت المرأة هو خفض الصوت والتغنج وترقيق الكلام ونحو ذلك والميوع فيه، هذا الذي لا يجوز لها مع الأجانب، لكن نفس الصوت لا بأس. فالمرأة تخاطب الرجال، والمرأة تتكلم في العلم، وكان نساء الصحابة يتكلمون ويتكلم في العلم ويبين الأحكام رضي الله عنهن، إنما قاسون ولا تخطئن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذه معاني واضحة، ومنها المصنف ذكرها ويقال: وعساه أن يجب الفتنة. عسى تكون للأمر المحبوب وللأمر المخوف، للإشفاق شيء مخوف، فعسى أن يجب الفتنة وشر. وكم من صوت جر هوى وعشقا وإذا وقع فيه حصلت المصائب. وانظر اليوم المصائب والبلايا التي تقع بين النساء، خاصة عبر الاتصال والرسائل والكلام. ولهذا كانت كثير من العبارات والمراسلات عبر الانترنت أشد من خلوة المرأة أحيانا في الرجل، لأن أحيانا ربما يكون رجل مرة في مكان خلوة يكون على ريبة وخوف هل يرى، لكن عبر الرسائل والتواصل ونحو ذلك خلوة معنوية وخلوة فيها من نفس العظيم، ويبقي كل منهم ما عنده ويكون سبب لأن يتصل بأي سبيل، وهذا مصائبه واقعة كثيرة جدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نقف على هذا ونكمل غدا إن شاء الله. نأخذ جلسة من الأسئلة. ما دام انه جاهل بالحال يعفى عنه، لكن تفريق منه. ان كان جهله هذا على سبيل التفريق، يعلم انه مخطئ لكن لا يدري هل في فدية ليس فدية، عليه فدية. وان كان جاهل يظن انه لا بأس ان يلبس ثيابه احرامه وان يحلق ذلك، فهذه ربنا لا تؤاخذ نسينا اخطانا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تنفمخ، انزع عنك الجبه، ولم يامره عليه الصلاه والسلام بفديه. المقصود ما دام على وسط فلا فديه عليه، لكن عليك ان تراعي ذلك في المستقبل. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: هل من اعتمر عن نبيه ثم حج عن نفسه لم يكون متمتعا، وهل عليه فديه؟
نعم، هذا هو الصحيح قول الجمهور، أنه لا يشترط في التمتع أن يكون عن شخص واحد. فلو أن إنسان اعتمر عن والده أو والدته وحج عن نفسه فهو تمتع، أو اعتمر عن شخص وحج عن شخص يعتبر متمتع. فيشتغل لو أن إنسان وكله شخصان، أحدهم وكله في العمرة والآخر وكله في الحج، فاعتمر في أشهر الحج وحج، إيش يكون؟ اعتمر عن فلان وحج عن فلان، إيش يكون؟ تمتع لله. طيب من يخرج الفدية؟ من تلزم مني؟ نعم، الحجة ليست له والعمرة ليست له، اعتمر عن غيره وحج عن غيره، اعتمر عن غيره وكله إنسان في العمرة ووكل آخر في الحج، فأخذ عن هذا عمره وعن هذا حج، صار متمتع. من يدفع ثمن الهدي؟ قالوا الحج، يقول وكلت الحج مفردا، كيف أدفع عنه؟ نعم وكلت مفردا. نعم على نفس الوقت النائل، النائل نعم هذا الصحيح أن على النائل نفسه، لكن لو أنه وكله شخصان أحدهما العمرة أخذ الحج وقال أنا سوف أخذ عنك العمرة في شوال أو في ذي القعدة، سوف أعتمد حج عن فلان، سوف أكون متمتع، فقال يكون عليه هدي، فاشترط عليهم الهدي، في هذه حالة يلزمهم إذا بلغهم بها قال أنا لا أخرج، لا أخرج فيلزمهم يلزم هدي. وهذا أيضا ينظر، قد يقال والله أعلم أنه لو كان مستطيع لزم لم يجب، لكن إن لم يكن مستطيعا فحكم حكم شأن المتمتعين أن عليه الصوم. نعم إذا جاء إنسان إلى مكة وأخذ عمره واستقر في مكة وجعل يتنقل، هو يريد الحج لكن له حاجة تتنقل من هنا ومن هنا، فالصحيح أنه لا بأس أن يتنقل ولا يلزمه الإحرام كلما جاء. لو أن إنسان جاء من بلاد بعيدة وأخذ عمرة وله حاجة يذهب إلى الطائف يذهب إلى جدة يذهب من هنا، فهل يلزم الإحرام كلما دخل؟ نقول لا يلزمه، والنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لما تحللوا بعمرة في اليوم الرابع يوم الأحد معلوم أنهم كان لهم حاجات يخرجون، ولم يقل لأحد منهم أن من جاوز الميقات فإن عليه أن ينفذ بالنسك، ومعلوم أن غالبهم كانوا متمتعين لأنهم لم يسوقوا الهدي. وذكر شيخ الإسلام منا أن معه عشرات الألوف ممن تحللوا، ولا شك أن لهم حاجات ولم يقوا شيء من هذا، فكذلك كل من ورد خاصة في مثل هذه الأيام، والأحوط أنه في آخر نزول له يلبي بالنسوك، وعليه دم التمتع، هذه التمتع مطلقا ولو سافر بينهما، ولو مثلا رجع إلى الرياض رجع إلى مكة رجع الرياض رجع إلى جدة إلى الطائف حتى يرجع إلى بلده الذي أنشأ منه العمرة، فإذا رجع إلى بلد أنشأ منه العمرة انقطع تمتعه. هذا على القول المأثور عن عمر وابن عمر وانظر في ثبوته، والقول الثاني أنه لا ينقطع التمتع مطلقا وهو قول قوي في الحقيقة، وهو المأثور عن جمع من السلف أن التمتع لا ينقطع مطلقا ما دام حج اعتمر من عام وحج لعموم الآية، فمن تمتع بالعمر حج من استزمن، وجاء آثار أصح من هذا تدل على هذا، لكن الجمهور على أنه ينقطع إذا سافر بينهما سفرا تقصر الصلاة، والقول الذي اختاره جمع العلم أنه إذا رجع إلى بلده، وهذا اختيار شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل المرأة المحرمة تكشف الوجه أفضل أو تغطي وجهها، حيث كانت عائشة تغطي وجهها إذا حاز الرجال.
نقول المحرمة إن كانت وحدها أو مع النساء والرجال لا يرين المرأة أو كانوا بعيدين فتكشف وجهها، كما في حديث عائشة من طريق زيد بن أبي زياد وهو ضعيف لكن له شاهد موطأ من رواية فاطمة الصورة عن أسماء رضي الله عنها وأنه كنا معها وهو وكانوا يستلون إذا مر من الركبان. عائشة رضي الله عنها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاذانا الركبان سجل إحدانا من جلباب على وجهها فإذا جوزونا كشفنا. المرأة تكشف وجهها إذا كانت وحدها أو مع النساء فإذا مر الرجال فتغطي وجهها، فيا لا تنعن تغطية وجه إنما نهيت عن أن تغطيه تغطية خاصة بشيء مصنوع بالبرقع والنقاب، أما إذا كانت وحدها فتكشف. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل نحن في مصر نصوم 9 أيام من ذي الحجة وقد أتينا للحج، فهل نصوم 8 أيام قبل يوم عرفة؟
هذا تقدم السؤال ويعني الأمس هو أنه لا بأس صوم 10 ذي الحجة للحاج لكن لا يصوم عرفة، وكذلك أظهر التروية خاصة إلى أحرم بيوم التروية، لكن لو ربنا لم يحرم أو ورد ليصوم لا بأس بذلك. أما عرفة فلا يصوم، ورد حديث نبي داود نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وطريق مهدي بن هرم الهجري وفيه منهم ضعفوا به، لكن ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يقول أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، فالسنة للحال أن يفطر يوم عرفة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حضر 40 صلاة أدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من
النار؟ أو هذا حديث معروف حديث أنس عند الترمذي رواه ابن ماجه من رواية عمر وله روايات، والحديث فيه خلاف والأظهر حديث ضعيف بالنظر إلى طرق، وإن كان من جهة المعنى قد يشهد له عمر أدلة في أن ملازمة المساجد وإدراك الصلاة فيها خير كثير، وفي حديث سعيد الخدري عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فإذا كان وهذا الحديث للدراج عن أبي الهيثم والدراج هنا ضعيفة، لكن حديث ضعيفة عند جماهير أهل العلم يحتج بها في مثل هذه الفضائل لكن في هذه الفضائل المقدرة موضوع نظر. بالجملة الحديث ضعيف هذا كما تقدم، وإدراك تكبيرة الإحرام والمسارع عليه فضلها معلوم ثابت بالهدي عليه الصلاة والسلام والمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أي العمل فقر الصلاة على وقتها الصلاة، وفي ضمن ذلك إدراك تكبيرة الإحرام وهي من أجل الأعمال وأفضل الأعمال في هذه العبادة العظيمة. ومن كان محافظا على الصلاة يقصد ذلك وجه الله هذا دليل على إيمانه وتقواه، إذ المحرك والباعث له هو الإيمان، وهذا ضد النفاق. لأن حديث سعيد الخدري لا ينهجه إلى الصلاة لا يخلف إلى الصلاة لم يخطف هذا الحديث، فلا شك أن الذي يقصد إلى الصلاة ويحرص على إدراكها من أولها وإدراك تكبيرة الإحرام ولا تفوته لا يدفعه إلى إلا الإيمان، فيكون فيه دلالة على السلامة من النفاق. ومن حقق هذا المعنى يرجى له النجاة في النار. أما هذا الخبر فما كما تقدم أن سنده بطرقه ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول السائل: دخلت متمتعا وأردت أن أعتمر عن أختي المتوفاة، ماذا أفعل؟
ما في مانع أنك إذا كنت متمتع أخذت عمرة ثم تحللت منها تأخذ عمرة ثانية، لا بأس أن تأخذ عمرة ثانية عن أختك ولو كنت متمتعا، هذا لا يضر ولا يؤثر. فلو إنسان أخذ عمرة ثم عمرة وأراد الحج وهو متمتع على كل حال. نعم. لا بأس لو أخذ عمرة قبل الحج، ما في مانع، يعني لو أخذ عمرة عن عمرة النفس ثم بعد ذلك تحلل منها وأخذ عمرة عن أخته قبل الحج لا بأس، وهو أولى من كونه يؤخرها بعد الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مات والدي وهو تارك للصلاة، هل أدعو له؟
لا حول ولا قوة، هذه مصيبة يا أخوان، ترك الصلاة بلية ومصيبة، فالواجب الحذر، ومن كان له قريب أو صديق أو ولد أو زوجة أو والدة أن يشارك للصلاة أو يتهاون فيها أن يجتهد في نصحه وأن يحذره حتى لا يلقى ربه وتارك الصلاة. تارك الصلاة كافر على الصحيح من قول أهل العلم، أي جابر، حديث بريدة رضي الله عنه، حديث سلمة، حديث في هذا الباب صريحة وواضحة في هذا الباب: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. رواه أهل السنن إلا أبا داود والإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، حديث سلمة. قال هنا منهم: قال ما صلى في الأئمة إذ آخر إلا أن تروا كفرا بواح، دل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. وفي المعنى أخبار واضحة، ولهذا جزم الجمهور من العلم أن ترك الصلاة كفر أخرج من الملة. أما من مات تارك الصلاة فإن لم يكن جاحدا فذهب كثير الفقهاء إلى أنه لا يكفر الكفر خروج عن الملة، وهذا قول معروف وإن كان خلاف الصواب. فمن كان مات على ذلك وهو ممن يقلد غيره أو نشأ في بلاد هم على هذا القول، وإن كان واقع في منكر عظيم أعظم من الزنا والربا، فإذا استغفر إنسان من هذا لا بأس بذلك لأنه ليس مجمعا عليه، وإن كان قول الصحيح لهذا هو كفر ترك الصلاة، لكن الشخص المعين هذا أمره إلى الله لا ندري، لأنه هو مات على، ربما قد يكون مات على شيء يعتقد أنه ليس بكفر، بخلاف من كان يدعى إلى الصلاة ويبين لحكم الصلاة ويعرف أن حكم الصلاة كفر ترك كفر ومات على ذلك، هذا لا، هذا لا يصلى عليه ولا يستغفر له. إنما إنسان ما قامت عليه الحجة، إنسان ما قامت عليه الحجة ولم يعلم ذلك وكان متهاون تارك للصلاة حتى مات والعياذ بالله على هذه الحال، لكنه جاهل بالحال ويظن أن ترك الصلاة كغيره من المعاصي ولم يتيسر من يبين الحكم، هذا أمره أيسر، أمره أيسر، فيرجى بدعوتك له واستغفارك له بذلك، وأنه لا بأس بذلك إذا كنت تعلم أن حاله على هذا الوصف، أن حاله على هذا الوصف. أما إذا كنت تعلم أنه قامت الحجة وتبين له الأمر وعصر، هذا كافر كفر مخرج لله، فحكم حكم سائر الكفار والعياذ بالله. فالأمر خطير يا إخواني في ترك الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول السائل: ما حكم من دخل مكة غير محرم لأداء مناسك العمرة والحج؟
من كانت
وهل عند أداء مناسك الحج يحرم ويلبي من مكانه
سؤاله واضح، إن كان يريد دخل مكة ولم يحرم وهو يريد النسك هذا لا يجوز، وإن كان يريد أن يدخل بغير نية النسك ولم يكن لم تكن العمرة واجبة عليه والحج يعني ليس مستطيعا ودخل بغير نية الحج والعمرة فهذا لا شيء عليه على الصحيح، فإذا دخل مكة ونوى الإحرام بالحج مكة لا بأس يلبي بالحج من مكة يوم ثمانية، وإن أراد العمرة فإنه يحرم من الحل. أما من جاوز الميقات وهم مريد النسك فلا يجوز له ذلك، فلو أحرم بعد مجاوزة الميقات فهو آثم، فهو آثم وعليه التوبة وعليه الفدية، عليه يعني بحشاة تجزئ في الأضحية ويوزعها على فقراء حرم مكة، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.